الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعشر الأول من ذي الحجة، والحجة بكسر الحاء وفتحها، أيام عظيمة ومواسم للخير كريمة، تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات وتجاب فيها الدعوات. وإن ربكم عز وجل قد اختار الزمان، وإن من أحب الزمان إلى الله جل وعلا الأشهر الحرم، وقد اختار الله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة لتكون أفضل أيام الدنيا، إذ أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، فعز مقسماً وقائلاً: والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة. والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وسماها تعالى الأيام المعلومات، فقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أخرجه البزار وابن حبان والطبراني بإسناد صحيح. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها واغتنامها، والإكثار من الطاعات في لياليها وأيامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. ومن فضائلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكثرة ذكر الله جل وعلا فيها، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والطحاوي في المشكل بإسناد صحيح. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي العشر المباركة يوم التروية، ويوم مزدلفة، ويوم عرفة، الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو اليوم الذي أقسم فيه ربنا جل وعلا مع يوم النحر فقال: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم الذبح، يعني يوم النحر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم من طريق أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وفي عشر ذي الحجة يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله. أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، حيث يقر الناس فيه بمنى. وفي هذه العشر المباركة تجتمع أركان الإسلام، إذ يشرع فيها الصيام، لأنه داخل في الأعمال الصالحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وكذا الصدقة والصلاة والحج وكل عمل صالح مبرور يقوم به المسلم في هذه الأيام المباركة. إن الله تبارك وتعالى بوسيع رحمته وعظيم حكمته فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض. فالله تعالى جعل للمساجد في الأرض فضلا، وفضل الله تعالى المسجد الحرام تفضيلا، وجعل الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد أجرا يضاعف الله تعالى إياه لمن فعل ذلك في بيته الحرام. وفضل الله تعالى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا، فجعل الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام. وفضل الله تعالى مسجد بيت المقدس وضاعف أجر الصلاة فيه إلى 500 صلاة سوى الحرمين. فضل الله جل وعلا المسجد الحرام وجعل مجرد توجه الإرادة فيه إلى إلحاد بظلم أمراً عظيماً وخطباً جسيماً، فأنذر الله تعالى من أراد في المسجد الحرام بإلحاد بظلم بعذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفضل الله تعالى بعض الأزمنة على بعض، ففضل الله تعالى شهر رمضان، وفضل تعالى ليلة فيه على ما سواها من الليالي. من أصابها وأدركها ووفق للعمل الصالح فيها كانت له خيرا من 1,000 شهر. وفضل تعالى يوم الجمعة، وفضل سبحانه العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأقسم تعالى بلياليها كما في الصحيح عن جمهور أهل العلم، وهو الصحيح المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. ففضل الله تعالى العشر عموما وخصوصا. الفجر الذي أقسم الله تعالى به في قوله دلت قدرته والفجر، قيل إنه الفجر بإطلاق، وقيل هو فجر مخصوص، وهو أول فجر في أول يوم من العشر، أو هو فجر آخر يوم منه. وعلى كل حال فإنه عند الإطلاق يكون العشر مفضلا، بفجره الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، إذ إنه داخل في ذلك دخولاً عمومياً أولياً، والفجر وليال عشر. فأقسم تعالى بليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة لفضلهن وعظيم قدرهن، ولأن الله تعالى جعل في هذا الزمان من أمات العبادة ما لا يجتمع إلا فيه، ففيه صلاة وصيام، وفيه صدقة وحج، وفيه يخرج الناس في تلك الأوقات التي حددها لنا الشرع من أجل الإتيان بالنسك على وجهه الصحيح في يوم التروية، وفي يوم عرفة، وفي يوم النحر. يوم التروية سمي كذلك لأن الروايا كن يحملن الماء من مكة سعيا إلى منى، أو لأن الناس كانوا يتروون فيه ترويا، حيث ينزلون منى ضحى أو بعد شروق الشمس في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فيصلون الظهر والعصر قصرا من غير جمع، ويصلون المغرب ويصلون العشاء قصرا من غير جمع مع المغرب. وفي اليوم التاسع وهو يوم عرفة يصلون الصبح ثم يرتفعون إلى عرفة. فهذا الزمان الجليل فضله الله تعالى تفضيلا، وجعله من تمام الأربعين التي وعدها موسى عليه السلام في أول الأربعين أو في آخرها على اختلاف بين أهل العلم. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العشر كما في الحديث الذي أخرجه البزار بإسناده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأخرجه أبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكل الأحاديث والآثار بسند صحيح: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. أخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هاهنا حالة لا تلحق سبقا ولا تدرك فضلا، وهي أن خير الأعمال تكون ممن عقر جواده وأهري قدمه، كما أخرج أحمد والدارمي بإسناد صحيح، وهي بعينها التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بيّن فيه أن أفضل أيام الدنيا عند الله تعالى هي أيام العشر. قيل: ولا عدتهن جهاداً في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا عدتهن جهاداً في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب، يعني قتل شهيداً في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في أيام العشر هو من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه وأن يلتفت إليه وأن لا يضيع، فإن من ضيعه فقد ضيع فرصة عظيمة وفوت أجرا كبيرا وباء بخسران فاز بضده من عمل لله تعالى في أيام العشر. وكل نفل في هذه الأيام العشر هو خير من كل نفل فيما سواه، وكل فرض في هذه الأيام العشر هو خير من كل فرض فيما سواه. والنفل لا يمكن أن يقاوم الفرض بحال، فالنفل في أيام العشر لا يلحق الفرض في غير أيام العشر، وإنما النفل في أيام العشر يزيد على النفل في غيرها، وكذلك الفرض فيها يزيد على الفرض في غيرها، عطاءً من ربك ومثوبة، وربك ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لنا أتى بلفظ مجمل، وعند الإطلاق لليوم تدخل الليلة فيه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قال بعض أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله، وزعم بعضهم أن الليالي التي هي للعشر الأواخر من شهر رمضان هي خير من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأن في هذه العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر. قال رحمه الله، وقال آخرون: بل ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. قالوا: لأن عند الترمذي حديثاً هو أن لياليهن، يعني العشر الأول، كل ليلة منهن خير من ليلة القدر، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. فبقي إذن أن مجموع ما هنالك من عمل صالح في الأيام والليالي في العشر الأول خير مما يكون في عشر سواه ولو كانت العشر الأواخر من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن خير أيام الدنيا عند الله جل وعلا هي هذه الأيام، يعني أيام العشر، وأن أفضل الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر ويوم القر. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا وأفضل الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو الغداة من يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. هو يوم القر لأن الحديد يقرون فيه بمنى، فسمي بهذا الاسم، وهو ليس من العشر كما هو واضح، ولكن أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهو العاشر من هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي العشر أيضاً يوم التروية، وفيه يوم عرفة، وفيه ليلة المزدلفة، وفيه يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. في هذا الحديث أن الله جلت قدرته ينزل عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء، ويغفر الله رب العالمين ويعتق من النار دماً غفيراً لا يحصي عدهم إلا الذي خلقهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يوم عرفة واليوم الكبير الجليل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فيما أخرج مسلم في الصحيح بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، يعني عن صيامه، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. يوم عرفة من هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، يوم النحر اليوم العاشر وهو يوم العيد، وفي يوم النحر وهو أفضل أيام الدنيا عند الله جل وعلا، فيه أعمال الحج الكبرى، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدايا تقرباً إلى الله العلي الكبير، وفيه طواف الإفاضة، فيه أعمال الحج الكبرى تتأتى بعد الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن جليل جداً، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يتقبله منا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا فيما أوحى إليه ربه فضل مواسم الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وبين لنا أن ألوان الطاعات وضروب الخيرات وصنوف التقرب إلى رب الأرض والسماوات هو أحب شيء إلى ربنا جل وعلا في هذه الأيام. يحب الله رب العالمين هذه الطاعات، ويعلي قدر هذه القربات عن بقية الأوقات في سائر الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله السبب في امتياز عشر ذي الحجة بأن الطاعات فيها أفضل منها في غيره، فقال رحمه الله: هو لأن اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ويوم عرفة وذبح الهدايا والأضاحي، ولا يتأتى ذلك في غيره. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واشكروه على إنعامه عليكم بمواسم الخير والإحسان، واغتنموها بالأعمال الصالحة واجتناب العصيان. فإنما عمر العبد ما بذله في صالح الأعمال وتقرب به إلى ذي الكرم والجلال. ألم تروا كيف تمضي الليالي والأيام حتى يأتي الإنسان أجله، فحينئذ يندم حين لا ينفع الندم والإهمال. فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيام المعلومات التي أقسم الله بها في محكم الآيات، وتميزت بفضل الطاعات فيها على جميع الأوقات. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا فيهن من قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أكثروا من هذا الذكر في البيوت والأسواق والمساجد، وارفعوا بذلك أصواتكم تعظيماً لله وإظهاراً للشعائر، لتشهد عليكم الأرض بما سمعت يوم تبلى السرائر. وأكثروا في هذه الأيام من الصدقة والمعروف والإحسان وفعل الطاعات كلها من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. فهذه أوقات مضاعفة الحسنات، وهذه أوقات إجابة الدعوات، هذه أوقات الفضائل الإلهية والنفحات، هذه أوقات الاستقامة من الخطايا والسيئات، هذه أيام الاعتذار ورفع الحوائج إلى الله والشكايات. هذه أيام ازدحام الوافدين إلى بيت الله من جميع الجهات، يسلكون الطرق جواً وبراً وبحراً للوصول إلى تلك المشاعر المعظمات. هذه أيام الطواف بالبيت العتيق وضجيج الأصوات بالدعوات. هذه مواسم الأرباح لذوي الهمم العالية والتجارات، فخذوا رحمكم الله تعالى من فضائلها بحظ وافر، وإياكم والتفريط والإهمال فالمفرط خاسر. واعلموا أن من كان عنده همة صادقة ونية صالحة ولم يتخلف عن الحج إلا لعدم قدرته عليه والحيلولة دونه، فإن الله تعالى يكتب له من الأجر على حسب نيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. رواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه: ومن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا منذ دخول الشهر حتى يضحي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت العشر، إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنها، والمراد بذلك من يضحي لنفسه. وأما من يضحي عن غيره كالوكيل والوصي الذي يتولى وصايا غيره، فإنه يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته. ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا كفارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.